بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإجابة على هذا السؤال أقول إن هذه المسألة مهمة جدا وشأنها خطير، ولهذا اهتم بها الكتاب والسنة والسلف الصالح في دواوين الإسلام، وخاصة ما يتعلق بالعقائد، وبالذات ما يتعلق بالمواقف من أهل البدع والضلال وأهل الفتن والانحرافات وجلساء السوء بالذات. ففيما بينوه الشفاء والكفاية لمن أراد لنفسه الخير وأراد لنفسه أن يحيا حياة ترضي ربه وتقربه إليه وتبعده عن النار، لقد اهتم بهذا الموضوع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم علما وعملا وتطبيقا، رضوان الله عليهم. فما علينا إن كنا نريد النجاة إلا أن نتبع سبيل هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين الذين عرفوا الشريعة الإسلامية، عقائدها ومناهجها ومقاصدها ومراميها، فقدموا النصح والبيان والتحذير لمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة في الأرض. في القرآن الكريم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فبين الله في هذه الآية واقع وحال أهل الزيغ والأهواء، وأنهم يتقصدون الشر للأمة ويتقصدون لهم الفتن، لأن نواياهم ليست بسليمة وقلوبهم مريضة، ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم، لأنها كما يقال في المثل: إذا عمت هانت. وفي المثل العام: قطع ذنب الثالب وقطع أذناب الآخرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكفار: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم كافرين. ويود الكفار والنصارى واليهود للمسلمين أن يرتدوا عن دينهم، ولأهل البدع نصيب كبير من هذا القصد السيء ومن إرادة السوء لأهل الخير. من هنا يجب الحذر منه غاية الحذر. وقد نبهنا الله في هذه الآية التي تلوناها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يتقصدون فتنة الناس في دينهم والانحراف بهم عن دين الله الحق إلى ما هم فيه من البدع والضلال، وما فيه هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحرافات. فهم يريدون السوء لمن يثق بهم ولمن يجالسهم ويخالفهم. ولهذا ترى يسلكون شتى المسالك لصد أهل الحق ولا سيما الشباب عن منهج الله الحق، فلهم طرق قد برعوا فيها وأساليب قد مهروا فيها وربوا عليها شبابهم، فتجده لا يعلم قد لا يعرف كيف يتوضع، ولكنه يجيد عرض الشبه والتشكيك والتشويه والتنفير من الحق واجب، قد تجده يجيد هذا إجادة عظيمة والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينقذهم من هذه المسالك الشيطانية وأن ينقذهم من أسباب الهلاك. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية لما تلاها قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ هم الذين يتتبعون المتشابهات. الرسول يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس. فمن علامة أهل البدع ومن علامة أهل الزيغ أنهم ما يسلكون مسالك أهل السنة في بناء دينهم على الآيات المحكمة ورد المتشابهات إلى المحكمات، وإنما يتألقون بما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به بدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة كما فعل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية، فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون به ويضلون الناس. وعلى هذه الشاكلة أهل البدع في كل زمان مكان مهما كان نوع بدعتهم، ولا تحتقرن شيئا من البدع ولا تستصغرن منها شيئا، فإن هذه مسالكهم يفتن ويزيغ، ويريد أن يفتن الناس ويزيغ مثل زيغه وينحرف مثل انحرافه ويفتن مثل فتنته والعياذ بالله. فانتقر الآية بيّن حالهم، والرسول بيّن حالهم وحذر منهم. وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذي يتخلف عن تبوك حتى بعد توبتهم وهم لم يركضوا بهذه الفتنة ولم يتحرقوا بها بل تابوا وندموا واعترفوا، ومع ذلك لما وقعوا فيه من المخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرانهم، لأنهم متهمون في هذه الحال وقد يكونون متهمين بالنفاق. فإحسان الظن بأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالف لمنهج الله تبارك وتعالى، فلا بد من الحذر منهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. ما قال أحسنهم الظن كما يقول الآن كثير من أهل الأهواء: أنتم تتكلمون عن النوايا، أنتم تتكلمون عن المقاصد، يا أخي إذا رأينا عندك شبه وضلالات أنت متهم، الله حذر منك ورسول الله حذر منك، كيف نحذر منك وكيف نحسن لك الظن وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك وحدى رسول الله منك. فالرسول ليش ما أحسن من ضمن هؤلاء وهم صحابة وبعضهم بدريون وتخلفوا لعذر من الأعذار وبينوا وهل سبب من أسماء وعذر من الأعذار بينوا الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي. قال أما هؤلاء فقد صدقوا ولكن أمرهم إلى الله عز وجل حتى يقبل الله فيهم أراد سبحانه وتعالى. فأمرهم أمر بهجران إلى 40 يوم وبعد 40 يوم يرسل لهم الرسل أن يعتزلوا نساءهم هجرهم المجتمع برمته ما كان يكلمهم أحد أبدا بقي من زوجاتنا قصنا عليهم قالوا خلاص أبدا معهم. الله الرحيم الرؤوف ورسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء مثل هذه المعاملة فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم. التساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم هو بداية في طريق الضلال والانحراف. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن أظلم من أهل البدع؟ أهل البدع شر من الفساق وأهل المعاصي. ولهذا يقول فقيه العراق والعاقل سلام بن أبي المطيع لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو عبيد عادل زاهد ما شاء الله لكن مبتدع ضال. والحجاج فاجر سفاك مجرم يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمرو عبيد لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج السفاك الظالم الفاجر. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وشناعتها. ويكفينا أن الرسول كان في كل خطبه أو جلها يصفها بأنها شر الأمور كما في حديث جابر رضي الله عنه قال الرسول يخطب إذا خطب يعلو صوته ويحمر وجهه كأنه منظر الجيش يقول صبحك ومساكم ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وهي تدخل في قول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فهؤلاء أتباع أهل البدع مهما كانوا هذه البدع تتناولهم مثل هذه الآيات. لماذا؟ لأنهم يقدمون طاعة أمرائهم وسادتهم وقادتهم على طاعة الرسول وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. وكثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم كبيرا. كثير منهم لا أقول كلهم كثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة خاصة من يتبع هواه في محاربة الحق والرضا بالباطل بل الدعوة إلى الباطل وتشويه الحق كما يجري من كثير من الناس في هذه الأيام. تراهم يلبسون مسوح الإسلام بل مسوح السلفية وهم أشد الناس حربا على السلفية وأهلها. فالذي يحترم المنهج السلفي ويحترم العقيدة السلفية ويحترم أهل هذا المنهج سابقهم ولا سابقهم ولاحقهم كيف يحصل الظن ويركن إلى أهل الباطل؟ إن قلت كتاب الله هو عليك، إن قلت سنة رسوله فهي حجة عليك، إن قلت أئمة الإسلام فمواقفهم معروفة ومدوناتهم وتآليفهم معروفة في مجافاة أهل البدع وبغضهم والتحذير منهم. ولا سيما أئمة السنة كمالك والأوزاعي والشافعي والسفيانان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبو حاتم وأبو زرعة أئمة الإسلام وجبال السنة وهم قدوة الأمة، فمن لا يقتدي بهؤلاء ويحيد عن سبيلهم فوالله إنه لمتبع لسبيل الشيطان ويركض في ميادين الشيطان مهما ادعى لنفسه. الآن هات موقف الصحابة والتابعين وأمة الإسلام من يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسب أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدا ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني الصحابة فوق القمم، ما هو قمم، فوق القمم، يعني هم بعد الأنبياء مباشرة. ليش تسبهم؟ لماذا تسب أحدا منهم؟ وأنت لو جئت بأعمال الخير كلها وأنفقت جبال الذهب كلها، لو تحولت من جبال الذهب إلى الجبال إلى ذهب وأنفقتها بعد بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، كيف تسبهم؟ الرسول يلعن من يسب أحد من أصحابه. تجد هؤلاء الضالين لا يغضبون لأصحاب رسول الله، ويا ويلك إن انتقدت إماما من أئمة الضلال السابين للأنبياء والصحابة والقائم بحرمة الله، يبغضونك ويحاربونك من أجل هذا الضلال لا من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأي ضلال عند يفك هذا الضلال؟ هؤلاء يزعمون كثير من أنفسهم من أهل السنة، وهذا واقعهم وهذا حالهم، فأي احترام عندهم للسنة وقد أهين أصحاب رسول الله فلم ينصفوه. ومن كذبهم وفجورهم أنهم رفعوا عقيدتهم بمنهج الموازنة ويسمى وجه منهج العدل والإنصاف. فليش ما تنصفون الصحابة؟ لماذا ما تنصبون موازنكم هذه أول شيء لنبي من الأنبياء ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل أنكم ما أنشأتم مثل هذا المنهج تعلقوا به إلا لنصرة الباطل ونصرة الضلال ولحماية الضلال وأهله ولحماية مناهج الضلال. والله لو كنتم صادقين ما اخترعتم هذا المنهج، لو كنتم صادقين وأخطأتم في هذا المنهج لبدأتم بنصرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنصافهم ممن افترى عليهم وظلمهم وأهانهم ورماهم بالنفاق ورمى بعضهم بالردة وفعل، ومثل هذا مقدس عندكم، مثل هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره. أبلغ هذا الشأن وبلغ هذه المنزلة بسبه لأصحاب محمد أم بسبه لموسى أم بقوله بالحلول أم لقوله بوحدة الوجود أم لتعطيل الصفات أم قولي بالإش، بلغ هذه المنزلة الثانية عندكم بهذه الأشياء وكثير وكثير من المخازي، ومع ذلك هذا عندكم كالمرأة أصحاب الرسول في الهامش وبعيدين عن الهامش. لو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أبوكم وجدكم لحاربتموه، ولكن إنما هي الأهواء وإنما هو الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله وحبلته مهما ادعيتم لأنفسكم، فهذا الواقع يكشفكم ويفضحكم. على كل حال أنا أحيل الشباب إلى كتب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة، وما يجلسوا كلا على أشرطة فلان وكلمات فلان، وإنما يأخذ العلم من مناهله الأصيلة ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليهم. وإن الأمر والله لجد، ورب السماء لا سيما والمشاكل بلغت حدا لا نظير له، فالسنة الآن تحارب وأهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرطة وفي الأنترنت وفي كل مكان، ويصورون أهل السنة بأنهم خوارج بل يكفرونهم. فأي فتنة أخبث وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والفضاء. فنسأل الله العافية. فنحن نحذر الشباب السلفي من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يصرع في أحضان أهل البدع. وقد مر التيار من في تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن السبع وقعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى الأخطار بأبي عبيد وقعوا في ضلال الضلال، وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال. وكثير وكثير جدا لكن نذكر منهم قصة عمران بن حطان، كان أهل السنة وهوي امرأة من الخوارج فيريد يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها، فهذا بالملجم أولا، فبالملجم كما أهل السنة وقع في حبائل امرأة فأوقعت في البدعة. هذا عمران بن حطان قبحه الله، فجرت بدأته إلى قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وكان يهديها. فكثير من تفسير المنهج السلفي يقول لا أدخل يقدر حمد مليون رميل ورمي الحطان مادحه بارك الله فيكم. وكلهم كانت من السنة ثم وقعت الضلال وأدى بذلك فجوره إلى أن قتل عليا، وأدى بهذا فجوره إلى أن مدح هذا القاتل، نسأل الله العافية. قال يا ضربة المتقين ما أراد بها إلا ليبلغ من الأرش رضوانا. فيمدح بالمجنب هذا البيت أبيات بعده لا أذكرها الآن. أكرم بكم من بطون الأرض أكبرهم، لم يتركوا دينهم بغيا وعدوانا، إلى آخر أبيات رديئة قالها في مدح هذا المجرم. بارك الله فيكم. لا حصل عبد الرزاق من أئمة الحديث أن خدع بعبادة والزهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع في يعني حبائل التشيع، وانخدع أبو ذر الهروي الراوي الصحيح بروايات صحيح البخاري بروايات وهو من أعلام الحديث، انخدع بكلمة قالها البيهقي في مدح الباقلاني، فجرته هذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وقع في يعني حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشعرية. دار قدني اللي مدح الباقلاني وخدع بهذا المدح أبو ذر الهروي، فوقع في البدعه الاشعريه وصار داعيه للمذهب الاشعري، وانتشر في المساجد في المغرب العربي، كان المغرب ياسون اليه وياتونه ويزورونه ويفسرون المذهب الاشعري، وهم قبله ما كانوا يعرفون الا المنهج السلفي، فاضلهم فيتحملوا الجرم الى يوم القيامه، نسال الله العافيه. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبع الى يوم القيامه لا ينقصوا من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليهم الرد مثل اوزارهم الى يوم القيامه لا ينقصوا من اوزارهم شيئا. فنسال الله العافيه. والبيهقي خدع في بعض اهل الضلال ابن فورك وامثاله، وكان من علام الحديث انت جاهل وتثق بنفسك وتغتر بنفسك وانت ما عندك علم حميد، فانت اولى مئات المرات من ان تقع بالوقوع في البدعة من هؤلاء الخدم المفعول هذا البشري هو كافر أشعرية. وكثير وكثير كثير من الناس وفي هذا العصر أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا على المنهج السلفي ولما اختلطوا بأهل البدع ضلوا، لأن البدع الآن وأهلها لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرفها الشياطين في الوقت الماضي، فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس. فمن أساليبهم أنك تقرأ وتأخذ الحق والباطل، كلنا الشباب يعرف الحق من الباطل، تميز بين الحق والباطل فيقع في الباطل يرى أنه حق ويرفض الحق يرى أنه باطل، وتنقلب عليه الأمور. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. فترى هذا ماشي في الميدان السلفي والمضمار السلفي ما شاء الله ما شاء الله ما تحس إلا قد استدار المسكين وإلى به حظ على أهل السنة وأصبح المنكر عند معروف المعروف عند منكر، وهذه هي الضلالة كل الضلالة. فحذر الشاب السلفي أولا أن يطلب العلم، أن يجالسوا أهل الخير وأن يحذروا أهل الشر، فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للجليس السوء وآثاره والجليس الخير وآثاره الطيبة. فمثلا جلس السوء مثل جلس جلس الخير الجلس الصالح، وجلس السوء كحامل المسك وناسخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت كسبان ومستفيد منه على كل حال من الأحوال، لا تجد منه إلى الخير. كالنخلة كلها خير وكلها كما هو مثل المؤمن، وهذا خير يعني صاحب السوء كناسخ الكير، إما أن يحرك ثيابك وإما ألا تسلم من دخانه. فالأذى لا بد لحكم بك والشر لا بد أن يحق بك جسيما أو خفيفا. فإذا كان لا بد من الضرر من مجالسة أصحاب السوء فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالطتهم؟ ما دليلك على الجواب؟ الرسول حذر، الرسول أنذر، الرسول بيّن الخطر، فما هو عذرك؟ أئمة الإسلام حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهات القرآن والسنة، فعلى أي دليل تخالف منهج أهل السنة والجماعة وتتحدى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر؟ فنصح كل شاب سلفي أينما كانوا وأينما نزلوا أن يدرسوا منهج السلف وأن يعرفوا قدر أهل السلف أهل السنة والجماعة، وأن يدركوا فيهم يعني أنهم أهل النصح، أن يعتقدوا أنهم أهل النصح وأهل الخبرة، وما يقولونه والله يتحقق في من يأخذ بقولهم أو يخالفه. فمن خالفهم فالغالب عليه الوقوع في الباطل والوقوع في الشر، ومن استفاد منهم سلم ونجا، والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء. وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب وابن سيرين ومجاهد وغيرهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة أو نصف كلمة من أهل الباطل، ولا يسمحون لك أن تناظر أهل البدع، لأن المناظرة تجرك إلى الوقوع في الفتنة، فهم أهل خبرة وأهل ذكاء وأهل نصح. فأوصي الشباب أن يستفيدوا أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة رسول الله، ثالثا من توجيهات ومواقف السلف الصالح بدءا بالصحابة، وعلى رأسهم عمر الخليفة الراشد وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا. ولأذكر لكم مواقف بعضهم لأن الوقت لا يتسع لاستقصائهم. أما عمر فقصته مع صديق بن أسد مشهورة معروفة، إذ كان يقذف بعض الشبهات في أوساط الناس، فصدع عمر وضربه ضربا شديدا وأودعه في السجن، ثم استدعاه مرة أخرى وضربه وأودعه في السجن، ثم في الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، وإن أردت أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. فلم يأمن جانبه أبدا، بعد كل هذا أرسله نفاه إلى العراق وأمر بهجرانه. فهذه عقوبة بسبب هذه الشبهات التي كان يقذفها في أوساط الناس. إذا قستها بالبدع التي تنتشر من أخف الناس بدعة، تجد البين الشاسع بين ما عند صبير ومن عند هؤلاء المتأخرين من الضلالات، لأن هذه أخطر أشد بكثير وكثير، ولها دعاءات ولها نشاطات مع الأسف الشديد على كل مستويات. وأما علي بن طالب فيكفي أن قتل الخوارج الذين قال فيهم رسول الله: شر الخلق والخليقة شر من تحت أديم السماء. وفي هذا الوقت بزغ قرن الخوارج في غاية العنف وفي غاية الشدة، وله من الوسائل والإعلام والدعايات والأعمال والفتك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكيف يأنس المسلم الصادق إلى من يحب هؤلاء ويواليه؟ وكيف يثق بمن هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه من الأمة؟ وأما عبد الله بن عباس فله كلام شديد في أهل القدر رضي الله عنه، من عقائد سنة بحرمهم حتى عبد أنفه حتى أجدعه، أو كما قال، يعني هكذا سيتعامل مع أهل البدع. ابن عمر لما بلغه أن قوما يتكفرون العلم ويقول لا قدر، قال: أبلغهم أنني منهم براء وأنهم مني براء. ما راح يفتح ملف وتحقيقات وإلى آخره كما يشعر الآن أهل البدع، يقذفون الناس ظلما وعدوانا. فإذا يعني ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحذرت منه، قال: ما يتثبت، ما يتثبت، ها؟ ولو يأتينا جبريل يقول: ما يتثبت. جبريل الأيام قال: والله ما يتثبت، جبريل ما يتثبت من الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الهوى. هذا شيء معروف عنه. ولو يأتي ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبل هذا الشهادة، يسقطونها. ألف شاهد عدل على ضال من ضلالاتهم لا يقبل الشهادة. فأضيع الإسلام وأضيع شر الأمة بهذه الأساليب الماكرة، نسأل الله العزيز. ابن عمر لما أخبره واحد وواحد ثاني يسمع بس صدقه، لأنه مؤمن عدل وثقة، وديننا يقوم على أخبار العدول، من قواعده أخبار العدول. فإذا نقل إنسان العدل كلاما فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام، تبني عليه الأحكام. وحذر الله من خبر الفاسق. إذا إنسان معروف الفسق وجاءك بخبر لا تخده، تثبت، لأنه في احتمال أن يكون صادق هذا الفاسق، تثبت. أما الآن عدل تلو العدل، العدل تلو العدل، يكتب يشهد، ما فيه، ما فيه، ينقل كلام الضال بالحروف، ما فيه، ما صدق الفاسق وحابد. يعني أساليب عند أهل البدع والفتن في هذا الوقت، نسأل الله العافية، يعني لا يعرفها خوارج ولا روافض ولا أهل البدع في الأزمان الماضية، وجاءوا الأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب. إذا جمعتها والله ما قامت شيء، إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يقوم الإسلام في الأمن.
طيب.
ومنها أخبار العدول أن يسقطوها، ومنهج السلف في نقد أهل البدع يسقطونه بطرق حديثة يسموها بالعدل، يسموها الموازنة الأحسنات والسيئات إلى آخره. وإذا نظرت في هذا المنهج ترى أن كلهم فاسقين غير عدول ظالمين فجرة على هذا المنهج الخبيث. شاهد أن كما ذكرنا غير مرة أن الله حذرنا من أهل البدع وبين أن مقاصدهم سيئة، والرسول بين أكد ذلك وحذر منهم، حذر منهم عليه الصلاة والسلام. فهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير والكثير، فهموا منها المواقف السليمة الصحيحة من أهل البدع والضلال، ودور ذلك في كتبه، وقال إن المبتدع لا ريبة له، وأنه يجب التحذير منه، وأن محاربة أهل البدع جهاد أفضل من ضرب السيوف. ليه؟ لأن هذا يفسد الدين بشرة، هذا يفسد الدين. الفاسق ما يفسد الدين، الفاسق ما يعترف أنه منحرف وأنه مخالف للدين يحدث يفسد التوبة، أما هذا لا، هذا يفسد الدين يفسد الناس. لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشد محاربة الحكام والطغاة الجبابرة. لماذا؟ لأن دولة فسادهم معروف واضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون يلبسون الحق الباطل كما قال الله تبارك وتعالى، أن شيء من الحق أو شيء من الباطل يلبس شيء من الحق حتى يروج يروج ناسبة. فالله سبحانه وتعالى أعلم لعباده كراه كم صب من اللوم والدم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم واليدفارة. لماذا؟ لأنهم أفسدوا دين الله وأفسدوا عقائد المسلمين، وهذا شأن أهل البدع، ولهم حظ من هذا الذنب الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنة ما كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخل الجحر ضبل دخلتم. فقد وقع البدع في هذا الشر، وتابع اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية الباطل، شاركوا في كل هذه الأشياء. فالشبه قوي جدا بينهم وبين هؤلاء الذين أخبر الرسول أن هؤلاء سيتابعونهم. فنحن على كل حال بعد هذا كله ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين، وأن يحذروا كل الحذر من مخالفة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يطيعون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.